بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله: يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيئ، فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار يطلبه حثيثا، كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. تبارك الله، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا قال: تبارك الله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيها بيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال تقديره وتدبيره وتصريفه لهذا الكون، فإن هذه المخلوقات العظيمة والآيات العظيمة تدل المتأمل فيها والمتدبر عظم خالقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهي مخلوقات لم تخلق باطلا ولم توجد عبثا، وهي مسخرة لله عز وجل، أوجدها رب العالمين من العدم، وهي آيات تدل على عظمة من خلقها وكمال من أوجدها. فهذه السماوات السبع مع اتساعها وتباعد أطرافها وما فيها من الآيات الباهرات، وكذلك الأراضين السبع خلقها الله جل وعلا وأوجدها من العدم، خلقها في ستة أيام، تبدأ هذه الأيام من يوم الأحد وتنتهي يوم الجمعة، خلقها جل وعلا في ستة أيام. قال: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ربكم الموجد لهذا الكون، الخالق له، المستحق للذل والخضوع والعبادة وأن يفرد بها سبحانه وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ذكره لخلق السماوات على وجه ذكر البرهان والدليل على وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. ولهذا سيأتي معنا نظير هذه الآية في أول يونس، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فهذه براهين ودلائل على الوحدانية ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وحده جل في علا. وهذا يفيدنا أن نظر العبد في هذه الآيات الباهرة وتفكره فيها وتأمله يزيد إيمانه وإقباله على الله وعبوديته لربه سبحانه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا النظر يهدي العبد المتأمل المتفكر إلى تعظيم الخالق والمبدع سبحانه وتعالى، ومن ثم أن يفرده بذله وخضوعه وانكساره وعبوديته. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هو جل وعلا قادر على خلقها في لحظة كما أخبر في مواطن من القرآن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو شاء لقال كن فكانت هذه المخلوقات، لكنه خلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام، لأنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله سبحانه وتعالى. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلقه لها سبحانه وتعالى من آيات لطفه وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وحكمته جل وعلا. قال في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا معنى استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش. والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، وهو في اللغة سرير الملك، وهو عرش عظيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بالعظمة، ووصفه أيضا بالمجد، عرش المجيد والمجد السعة، فهو عرش عظيم وعرش كريم. الكريم تعني هذه الكلمة يعني اجتماع المحاسن، الحسن والجمال، ففيه العظمة وفيه الحسن والجمال وفيه السعة، وهو أعلى المخلوقات. سمي عرشا لعلوه وارتفاعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات، هو عرش عظيم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده. ولهذا العرش صفات، جاء ذكر شيء منها في القرآن، وجاء ذكر شيء منها في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن العقيدة والإيمان أن نؤمن بهذا العرش، وأن نؤمن أيضا بالصفات التي جاءت في القرآن أو في السنة للعرش، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، إذن هو عرش له قوائم، وتحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة يحملون عرش. كل هذه نؤمن بها كما جاءت، ونقر بها كما وردت، ولا نخوض كما يخوض أهل الباطل في تكلف ردها أو تأويلها أو تعريفها، نؤمن بها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهذا العرش العظيم دونه الكرسي الذي ذكر في أعظم آية في القرآن، الآية التي سميت به آية الكرسي، قال فيها سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الحديث أن فضل الكرسي على السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. فأنت لما تنظر في الأرض نسبتها إلى السماوات ماذا تكون؟ ثم إذا نظرت السماوات والأراضين نسبتها إلى الكرسي، وفي الحديث أنها مثل حلقة ألقيت في صحراء، ماذا تكون حلقة في صحراء؟ نسبة الأرض إلى الكرسي، والكرسي مثل ذلك. إذا كان الكرسي نسبته مثل ذلك، فماذا تكون السماوات والأرض إلى العرش؟ وهذه كلها جاءت لتهديك وترشدك إلى عظمة من خلقها. ولهذا قال أهل العلم في آية الكرسي إن ذكر الكرسي جاء تمهيدا لعظمة الخالق، به ختمت الآية وهو العلي العظيم، فجاء ذكر الكرسي وعظمته تمهيد لعظمة من خلقه. وهذا هو المقصود، مقصود أن تدرك أيها العبد عظمة الرب العظيم الخالق الجليل سبحانه وتعالى، وتؤمن بهذا الذي أخبر به عن نفسه، قال ثم استوى على العرش، فنثبت هذا الذي أخبر الله به عن نفسه، ونقول كما قال الله، نقول استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله، ولا نفعل كما يفعل المحرفة والمعطلة ممن ينفون هذه الصفات أو يحملون هذه الألفاظ على غير معانيها، كمن يقول استوى استولى فرارا من إثبات علو الله على عرشه، فرارا من إثبات هذا الوصف العظيم لله سبحانه وتعالى الذي أثنى على نفسه به ومجد نفسه به في 7 مواضع من القرآن، في كلها يقول استوى، وهم في كلها يقولون استولى، يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى ويبدلون. فنؤمن بهذا الاستواء، نقول كما قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. وعندما نقول استوى على العرش لا يخطر في نفوسنا الاستواء الذي يكون من مخلوق على شيء، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الزخرف وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ظهور الفلك وظهور الأنعام، الذي يستوي على ظهر الأنعام لو سقطت ماذا يحصل له، والذي على ظهر الفلك لو غرقت ماذا يحصل له، يسقط ويغرق لأنه يحتاج. هذه صفة المخلوق، ولا يجوز لمؤمن أن يقيس ربه بالمخلوقات. استواء المخلوق عن حاجة، استواء الرب عن غنى، الله غني عن العرش وعما دونه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فالله هو الممسك للعرش وللكرسي وللسماوات وللأرض بقدرته سبحانه وتعالى، وهو غني، غني عن كل شيء، غناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي من كل وجه عن كل مخلوق، والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله. وهذا الذي يقول يلزم، هذا تجدونه مكتوبا في كتب المحرفة، يلزم يقول من إثبات العرش والاستواء عليه حقيقة أن يكون الله محتاج إلى العرش. كيف قالوا هذا الكلام؟ بأفهام وعقول تلوثت أولا بالتشبيه، شبهوا استواء الله باستواء المخلوق، فذكروا اللوازم التي تلزم استواء المخلوق وجعلوها لازما لاستواء الله، ثم أرادوا أن يفروا من هذا الفهم الذي هم فهموه فنفوا الاستواء، فوقعوا في شرهم، التمثيل أولا والتعطيل ثانيا، كل منهما شر. أما صاحب السنة على جادة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لما يقول استوى على العرش ما يخطر في باله أبدا استواء المخلوق وحاجة المخلوق لما يستوي عليه، ما يخطر في باله، والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، صفات الله تخصه وتليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لما نقول استوى على العرش ما نبحث في كيفية الاستواء ولا نسأل عنه، وهذا السؤال لا يجوز أصلا، لا يجوز للإنسان أن يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما يجوز، هذا السؤال مبتدع. الصحابة لما قرأوا القرآن واخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث باستواء الله على العرش، ما منهم واحد قال كيف، كلهم قابلوا هذه الأخبار بالإيمان والتسليم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، قبلوه بالتسليم، ما منهم واحد. ثم بعد ذلك لما بدأت البدع جاءت مثل هذه الأسئلة الباطلة. ولهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لما جاءه الرجل وقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب، سؤال منكر باطل. هذا السؤال ما يقال في صفات الله كيف. وعلاه الرحضة، صار يتصبب من العرق غضبا، ثم قال كلمته العظيمة المشهورة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال أخرجوه عني، ما أراه إلا رجل سوء صاحب السؤال هذا. فلا يخوض الإنسان في الاستواء بكيف، لا يشبه الاستواء باستواء المخلوق، ولا يبحث عن الكيفية، الكيفية مجهولة الله أعلم بها، نقول استوى ولا نعلم كيف استوى. لماذا؟ لأن أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا بكيف استوى، ولا نسأل عن هذه الكيفية، ونعتقد أن هذا السؤال محدث مبتدع. قال ثم استوى على العرش يغشي، سبحانه وتعالى جل شأنه يغشي الليل النهار، وفي قراءة عشرية يغشي الليل النهار، وهما لغتان، ومعنى يغشي أو يغشي أي يغطي، يغطي الليل النهار، يأتي الليل بظلمته فيغطي نور النهار وضياءه فيذهب نوره وتظلم الأرض، وكل منهما يطلب الآخر حديثا، حديثا أي سريعا، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، أي كل منهما يطلب الآخر حديثا، مثل قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وكل يأتي سريعا في وقته الذي قدره الله وأراده سبحانه وتعالى، لا يتخلف كل منهما عن وقته بدقة، بدقة متناهية، يغشي الليل النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكل منهما يطلب الآخر سريعا، سريعا يعني في الوقت، لا يتخلف ولا يتأخر، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا معطوف قوله والشمس والقمر والنجوم على السماوات، خلق السماوات وأيضا خلق الشمس والقمر والنجوم. ف قوله الشمس والقمر والنجوم بالنصب عطفا على السماوات، خلق السماوات والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي حال كونها مسخرة، مسخرة أي مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. وقرأ ابن عامر بالرفع والشمس والقمر والنجوم مسخرات على الاستئناف مبتدا وخبر، قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الأمر عندما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الأمر الكوني القدري، وتارة يراد به الأمر الشرعي الديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هنا الأمر ماذا؟ شرعي. والأمر هنا في قوله بأمره يعني الكوني، مسخرات بأمره الكوني. قال ألا له الخلق والأمر، الخلق كله لله، هو خالقه وموجده مثل ما تقدم، خلق السماوات، خلق الشمس، خلق القمر، خلق النجوم، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ألا له الخلق، الخلق لله، هو الموجد والمالك والمدبر والمتصرف فيه كيف شاء سبحانه وتعالى. والأمر لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، وجعل الخلق والأمر شيئين، عطف أحدهم على الآخر، الخلق هذه الموجودات والأمر الذي يكون به الإيجاد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالخلق لله والأمر لله، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله أي تعالى وتعاظم جل في علا رب العالمين، رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم لا شريك له سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. انتبه لقول الشيخ مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له. فهذه الآيات العظيمة سيقت برهانا على الوحدانية، برهانا على الوحدانية والتفرد، وأن الله عز وجل وحده هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن يعاين هذه المخلوقات ويرى هذه الآيات ثم يصرف عبادته أو شيئا منها لغير مبدعها وخالقها ما عرف ربه وما قدر مولاه حق قدره، كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أي وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، خلقها في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة فيه اجتمع الخلق واكتمل. فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى على العرش، ولهذا قال ثم استوى، يعني بعد خلق السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على الخلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والاستواء علو لكنه علو مخصوص على العرش، خلقه وأوجده وجعله أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأوسعها، ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله، استواء لا عن حاجة. فالله هو الغني عن العرش وما دونه، والعرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم استوى على العرش تبارك وتعالى العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى استوى يليق بجلاله وعظمته وسلطانه. فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك فوق عرشه سبحانه وتعالى، يدبر الممالك كل يوم هو في شان، يقضي بما يريد ويحكم بما يشاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويهدي ويضل، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. يدبر الممالك وأجرى عليهم سبحانه وتعالى أحكامه الكونية وأحكامه الدينية، أحكامه الكونية من حياة وموت، فقر وغنى، صحة ومرض إلى غير ذلك، وأحكامه الدينية شرعه الذي أمر عباده بامتثاله، ودينه الذي رضيه لهم ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويذهب النور ويسكن الآدميين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكن، الليل جعله سكنا وجعل النهار معاشا ليسكن الآدميين، يهدؤون وتسكن نفوسهم ويرتاحون ويذهب عنهم بهذا السكون والنوم والراحة التعب، ليبدأوا يوما جديدا بنشاط. فهذا من نعمة الله، من نعمة الله أن جعل الحال على هذا الوصف، ليل ونهار. قال: وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ليس فقط الإنسان، البهائم والطير وكلها تأوي وتسكن في الليل. الليل سكن، الليل سكن، الليل هجعة راحة، وإن كانت الآن في يعني مع إضاءات المدن اختلت هذه الفطرة التي في الناس، وأن الليل للسكن والراحة. قال: وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. يطلبه حثيثا أي سريعا، كلما جاء الليل ذهب النهار، كل ما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام، حتى يطوي الله هذا العالم، حتى ينتهي هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. لو كان حال الناس كله ليل، لو كان حال الناس كل وقتهم ليل، كيف يعملون وكيف يبنون وكيف يزرعون وكيف يقضون مصالحهم؟ ولو كان أيضا العكس، قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال: كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام، حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته. انتبه لهذه الثلاث، انتبه لهذه الثلاث في تفكرك في هذه الآيات. عندما تنظر إلى هذه الآيات وعظمها وسعتها وكبرها يدل على كمال القدرة، وإذا رأيت ما فيها من الإتقان والانتظام وكل يسير بحسبان يدلك على الحكمة، وإذا نظرت المنافع التي جعلها للعباد في يدل على الرحمة والفضل، وذلك دال على كله دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكامه الجزائية، لأن الأحكام ثلاثة: أحكام كونية قدرية، وأحكام شرعية دينية، وأحكام جزائية التي هي الثواب والعقاب. وذلك يكون الحكم الجزائي في دار البقاء. تبارك الله، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا قال: تبارك الله رب العالمين. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود، المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله: يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار يطلبه حثيثا كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وذلك دال على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ألا له الخلق والأمر أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء تبارك الله أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته ولهذا قال تبارك الله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيها بيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال تقديره وتدبيره وتصريفه لهذا الكون، فإن هذه المخلوقات العظيمة والآيات العظيمة تدل المتأمل فيها والمتدبر عظم خالقها، كما قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهي مخلوقات لم تخلق باطلا ولم توجد عبثا، وهي مسخرة لله عز وجل، أوجدها رب العالمين من العدم، وهي آيات تدل على عظمة من خلقها وكمال من أوجدها. فهذه السماوات السبع مع اتساعها وتباعد أطرافها وما فيها من الآيات الباهرات، وكذلك الأراضين السبع خلقها الله جل وعلا وأوجدها من العدم، خلقها في ستة أيام، تبدأ هذه الأيام من يوم الأحد وتنتهي يوم الجمعة، خلقها جل وعلا في ستة أيام. قال إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ربكم الموجد لهذا الكون، الخالق له، المستحق للذل والخضوع والعبادة وأن يفرد بها سبحانه وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ذكره لخلق السماوات على وجه ذكر البرهان والدليل على وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. ولهذا سيأتي معنا نظير هذه الآية في أول يونس، قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فهذه براهين ودلائل على الوحدانية ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وحده جل في علاه. وهذا يفيدنا أن نظر العبد في هذه الآيات الباهرة وتفكره فيها وتأمله يزيد إيمانه وإقباله على الله وعبوديته لربه سبحانه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا النظر يهدي العبد المتأمل المتفكر إلى تعظيم الخالق والمبدع سبحانه وتعالى، ومن ثم أن يفرده بذله وخضوعه وانكساره وعبوديته. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هو جل وعلا قادر على خلقها في لحظة، كما أخبر في مواطن من القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو شاء لقال كن فكانت هذه المخلوقات، لكنه خلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام، لأنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله سبحانه وتعالى. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلقه لها سبحانه وتعالى من آيات لطفه وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وحكمته جل وعلا. قال في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا معنى استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش. والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، وهو في اللغة سرير الملك، وهو عرش عظيم وصفه الله سبحانه وتعالى بالعظمة، ووصفه أيضا بالمجد، عرش المجيد والمجد السعة، فهو عرش عظيم وعرش كريم. الكريم تعني هذه الكلمة يعني اجتماع المحاسن الحسن والجمال، ففيه العظمة وفيه الحسن والجمال وفيه السعة، وهو أعلى المخلوقات، سمي عرشا لعلوه وارتفاعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات، هو عرش عظيم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده. ولهذا العرش صفات، جاء ذكر شيء منها في القرآن، وجاء ذكر شيء منها في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن العقيدة والإيمان أن نؤمن بهذا العرش، وأن نؤمن أيضا بالصفات التي جاءت في القرآن أو في السنة للعرش. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذن هو عرش له قوائم، وتحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة يحملون عرش. كل هذه نؤمن بها كما جاءت، ونقر بها كما وردت، ولا نخوض كما يخوض أهل الباطل في تكلف ردها أو تأويلها أو تعريفها. نؤمن بها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهذا العرش العظيم دونه الكرسي الذي ذكر في أعظم آية في القرآن، الآية التي سميت به آية الكرسي، قال فيها سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الحديث أن فضل الكرسي على السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. فأنت لما تنظر في الأرض نسبتها إلى السماوات ماذا تكون؟ ثم إذا نظرت السماوات والأراضين نسبتها إلى الكرسي، وفي الحديث أنها مثل حلقة ألقيت في صحراء، ماذا تكون حلقة في صحراء؟ نسبة الأرض إلى الكرسي، والكرسي مثل ذلك. إذا كان الكرسي نسبته مثل ذلك، فماذا تكون السماوات والأرض إلى العرش؟ وهذه كلها جاءت لتهديك وترشدك إلى عظمة من خلقها. ولهذا قال أهل العلم في آية الكرسي: إن ذكر الكرسي جاء تمهيدا لعظمة الخالق، به ختمت الآية وهو العلي العظيم. فجاء ذكر الكرسي وعظمته تمهيد لعظمة من خلقه، وهذا هو المقصود. مقصود أن تدرك أيها العبد عظمة الرب العظيم الخالق الجليل سبحانه وتعالى، وتؤمن بهذا الذي أخبر به عن نفسه، قال: ثم استوى على العرش. فنثبت هذا الذي أخبر الله به عن نفسه، ونقول كما قال الله، نقول استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله، ولا نفعل كما يفعل المحرفة والمعطلة ممن ينفون هذه الصفات أو يحملون هذه الألفاظ على غير معانيها، كمن يقول استوى استولى، فرارا من إثبات علو الله على عرشه، فرارا من إثبات هذا الوصف العظيم لله سبحانه وتعالى الذي أثنى على نفسه به ومجد نفسه به في 7 مواضع من القرآن، في كلها يقول استوى، وهم في كلها يقولون استولى، يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى ويبدلون. فنؤمن بهذا الاستواء، نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. وعندما نقول استوى على العرش لا يخطر في نفوسنا الاستواء الذي يكون من مخلوق على شيء، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الزخرف: جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. ظهور الفلك وظهور الأنعام، الذي يستوي على ظهر الأنعام لو سقطت ماذا يحصل له؟ والذي على ظهر الفلك لو غرقت ماذا يحصل له؟ يسقط ويغرق لأنه يحتاج. هذه صفة المخلوق، ولا يجوز لمؤمن أن يقيس ربه بالمخلوقات. استواء المخلوق عن حاجة، استواء الرب عن غنى. الله غني عن العرش وعما دونه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله هو الممسك للعرش وللكرسي وللسماوات وللأرض بقدرته سبحانه وتعالى، وهو غني، غني عن كل شيء. غناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي من كل وجه عن كل مخلوق، والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله. وهذا الذي يقول يلزم، هذا تجدونه مكتوبا في كتب المحرفة، يلزم يقول من إثبات العرش والاستواء عليه حقيقة أن يكون الله محتاج إلى العرش. كيف قالوا هذا الكلام؟ بأفهام وعقول تلوثت أولا بالتشبيه، شبهوا استواء الله باستواء المخلوق، فذكروا اللوازم التي تلزم استواء المخلوق وجعلوها لازما لاستواء الله، ثم أرادوا أن يفروا من هذا الفهم الذي هم فهموه فنفوا الاستواء، فوقعوا في شرين: التمثيل أولا والتعطيل ثانيا، كل منهما شر. أما صاحب السنة على جادة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لما يقول استوى على العرش ما يخطر في باله أبدا استواء المخلوق وحاجة المخلوق لما يستوي عليه، ما يخطر في باله. والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. صفات الله تخصه وتليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لما نقول استوى على العرش ما نبحث في كيفية الاستواء ولا نسأل عنه، وهذا السؤال لا يجوز أصلا. لا يجوز للإنسان أن يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما يجوز، هذا السؤال مبتدع. الصحابة لما قرأوا القرآن وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث باستواء الله على العرش، ما منهم واحد قال كيف، كلهم قابلوا هذه الأخبار بالإيمان والتسليم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، قابلوه بالتسليم، ما منهم واحد. ثم بعد ذلك لما بدأت البدع جاءت مثل هذه الأسئلة الباطلة. ولهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لما جاءه الرجل وقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب، سؤال منكر باطل هذا السؤال، ما يقال في صفات الله كيف. وعلاه الرحضة، صار يتصبب من العرق غضبا، ثم قال كلمته العظيمة المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال أخرجوه عني، ما أراه إلا رجل سوء صاحب السؤال هذا. فلا يخوض الإنسان في الاستواء بكيف، لا يشبه الاستواء باستواء المخلوق، ولا يبحث عن الكيفية، الكيفية مجهولة الله أعلم بها. نقول استوى ولا نعلم كيف استوى، لماذا؟ لأن أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا بكيف استوى، و لا نسأل عن هذه الكيفية، ونعتقد أن هذا السؤال محدث مبتدع. قال ثم استوى على العرش، يغشي سبحانه وتعالى جل شأنه يغشي الليل النهار، وفي قراءة عشرية يغشي الليل النهار، وهما لغتان، ومعنى يغشي أو يغشي أي يغطي، يغطي الليل النهار، يأتي الليل بظلمته فيغطي نور النهار وضياءه فيذهب نوره وتظلم الأرض، وكل منهما يطلب الآخر حديثا، حديثا أي سريعا، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، أي كل منهما يطلب الآخر حديثا، مثل قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكل يأتي سريعا في وقته الذي قدره الله وأراده سبحانه وتعالى، لا يتخلف كل منهما عن وقته بدقة، بدقة متناهية، يغشي الليل النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكل منهما يطلب الآخر سريعا، سريعا يعني في الوقت لا يتخلف ولا يتأخر، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا معطوف قوله والشمس والقمر والنجوم على السماوات، خلق السماوات وأيضا خلق الشمس والقمر والنجوم، فقوله الشمس والقمر والنجوم بالنصب عطفا على السماوات، خلق السماوات والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي حال كونها مسخرة، مسخرة أي مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. وقرأ ابن عامر بالرفع والشمس والقمر والنجوم مسخرات على الاستئناف مبتدأ وخبر، قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الأمر عندما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الأمر الكوني القدري، وتارة يراد به الأمر الشرعي الديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هنا الأمر ماذا؟ شرعي، والأمر هنا في قوله بأمره يعني الكوني، سخرات بأمره الكوني، قال ألا له الخلق والأمر، الخلق كله لله، هو خالقه وموجده مثل ما تقدم، خلق السماوات، خلق الشمس، خلق القمر، خلق النجوم، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق، الخلق لله، هو الموجد والمالك والمدبر والمتصرف فيه كيف شاء سبحانه وتعالى، والأمر لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، وجعل الخلق والأمر شيئين، عطف أحدهم على الآخر، الخلق هذه الموجودات والأمر الذي يكون به الإيجاد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالخلق لله والأمر لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أي تعالى وتعاظم جل في علا رب العالمين، رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم لا شريك له سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. انتبه لقول الشيخ مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له. هذه الآيات العظيمة سيقت برهانا على الوحدانية، برهانا على الوحدانية والتفرد، وأن الله عز وجل وحده هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن يعاين هذه المخلوقات ويرى هذه الآيات ثم يصرف عبادته أو شيئا منها لغير مبدعها وخالقها ما عرف ربه وما قدر مولاه حق قدره، كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أي وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما، في ستة أيام خلقها، في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فيه اجتمع الخلق واكتمل. فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى على العرش، ولهذا قال ثم استوى، يعني بعد خلق السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على الخلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، والاستواء علو لكنه علو مخصوص على العرش، خلقه وأوجده وجعله أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأوسعها، ثم استوى عليه، استواء يليق بجلاله، استواء لا عن حاجة. فالله هو الغني عن العرش وما دونه، والعرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم استوى على العرش تبارك وتعالى العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه. فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك فوق عرشه سبحانه وتعالى، يدبر الممالك كل يوم هو في شان، يقضي بما يريد ويحكم بما يشاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويهدي ويضل، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، يدبر الممالك وأجرى عليهم سبحانه وتعالى أحكامه الكونية وأحكامه الدينية، أحكامه الكونية من حياة وموت، فقر وغنى، صحة ومرض إلى غير ذلك، وأحكامه الدينية شرعه الذي أمر عباده بامتثاله، ودينه الذي رضيه لهم ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه. ولهذا قال يغشي الليل المظلم النهار المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض ويذهب النور ويسكن الآدميين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكن، الليل جعله سكنا وجعل النهار معاشا ليسكن الآدميين، يهدؤون وتسكن نفوسهم ويرتاحون ويذهب عنهم بهذا السكون والنوم والراحة التعب، ليبدأوا يوما جديدا بنشاط. فهذا من نعمة الله، من نعمة الله أن جعل فالحال على هذا الوصف ليل ونهار. قال وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ليس فقط الإنسان، البهائم والطير وكلها تأوي وتسكن في الليل سكن، الليل سكن، الليل هجعة راحة. وإن كانت الآن في يعني مع إضاءات المدن اختلت هذه الفطرة التي في الناس، وأن الليل للسكن والراحة. قال وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. يطلبه حديثا أي سريعا، كلما جاء الليل ذهب النهار، كلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم، حتى ينتهي هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. لو كان حال الناس كله ليل، لو كان حال الناس كل وقتهم ليل، كيف يعملون وكيف يبنون وكيف يزرعون وكيف يقضون مصالحهم؟ ولو كان أيضا العكس، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته. انتبه لهذه الثلاث في تفكرك في هذه الآيات. عندما تنظر إلى هذه الآيات وعظمها وسعتها وكبرها يدل على كمال القدرة، وإذا رأيت ما فيها من الإتقان والانتظام وكل يسير بحسبان يدلك على الحكمة، وإذا نظرت المنافع التي جعلها للعباد في يدل على الرحمة والفضل، وذلك دال على كله دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكامه الجزائية، لأن الأحكام ثلاثة: أحكام كونية قدرية، وأحكام شرعية دينية، وأحكام جزائية التي هي الثواب والعقاب. وذلك يكون الحكم الجزائي في دار البقاء. تبارك الله، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.